بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أهلك كثيرا من القرى في حال كونها ظالمة، أي بسبب ذلك الظلم وهو الكفر بالله وتكذيب رسله، فصارت بسبب الإهلاك والتدمير ديارها متهدمة وآبارها معطلة، لا يسقى منها شيء لإهلاك أهلها الذين كانوا يستقون منها. وهذا المعنى الذي ذكره تعالى في هذه الآية جاء موضحا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. وقوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فهي خاوية على عروشها، العروش السقوف والخاوية الساقطة، والمعنى أن السقوف سقطت ثم سقطت عليها حيطانها على أظهر التفسيرات. والقصر المشيد المطلي بالشيد بكسر الشين وهو الجص، وقيل المشيد الرفيع الحصين، كقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي حصون رفيعة منيعة. والظاهر أن قوله وبئر معطلة معطوف على قرية، أي وكأي من قرية أهلكناها، وكم من بئر عطلناها بإهلاك أهلها، وكم من قصر مشيد أخليناه من ساكنيه وأهلكناهم لما كفروا وكذبوا الرسل. وفي هذه الآية وأمثالها تهديد لكفار قريش الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم، وتحرير لهم من أن ينزل بهم ما نزل بتلك القرى من العذاب لما كذبت رسلها. تنبيه: يظهر لطالب العلم في هذه الآية سؤال، وهو أن قوله فهي خاوية على عروشها يدل على تهدم أبنية أهلها وسقوطها، وقوله وقصر مشيد يدل على بقاء أبنيتها قائمة مشيدة. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: الظاهر لي في جواب هذا السؤال أن قصور القرى التي أهلكها الله وقت نزول هذه الآية منها ما هو متهدم، كما دل عليه قوله فهي خاوية على عروشها، ومنها ما هو قائم باق على بنائه، كما دل عليه قوله تعالى وقصر مشيد. وإنما استظهرنا هذا الجمع لأن القرآن دل عليه، وخير ما يفسر به القرآن القرآن، وذلك في قوله جل وعلا في سورة هود: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. فصرح في هذه الآية بأن منها قائما ومنها حصيدا. وأظهر الأقوال وأجراها على ظاهر القرآن أن القائم هو الذي لم يتهدم، والحصيد هو الذي تهدم وتفرقت أنقاضه. وفي معنى القائم والحصيد أقوال أخرى غير ما ذكرنا، ولكن ما ذكرنا هو أظهرها. وذكر الزمخشري ما يفهم منه وجه آخر للجمع، وهو أن معنى قوله خاوية خالية من أهلها من قوله خوى المكان إذا خلا من أهله، وأن معنى على عروشها أن الأبنية باقية، أي هي خالية من أهلها مع بقاء عروشها قائمة على حيطانها. وما ذكرناه أولا هو الصواب إن شاء الله تعالى. وقد دلت هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن أن لفظ القرية يطلق تارة على نفس الأبنية وتارة على أهلها الساكنين بها، فالإهلاك في قوله أهلكناها والظلم في قوله وهي ظالمة يراد بها أهلها الساكنون بها. وقوله فهي خاوية على عروشها يراد به الأبنية، كما قال في آية واسأل القرية التي كنا فيها، وقال في أخرى حتى إذا أتيا أهل قرية، وقال في أخرى حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. وقد بينا في رسالتنا المسمى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز في المنزل للتعبد والإعجاز أن ما يسميه البلاغيون مجاز النقص ومجاز الزيادة ليس بمجاز حتى عند جمهور القائلين بالمجاز من الأصوليين. وأقمنا الدليل على ذلك وقرأ هذا الحرف ابن كثير وكائن بألف بعد الكاف وبعد الألف همزة مكسورة فنون ساكنة وقرأه الباقون وكأي بهمزة مفتوحة بعد الكاف بعدها ياء مكسورة مشددة فنون ساكنة ومعنى القراءتين واحد فهما لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان صحيحتان. وأبو عمرو يقف على الياء والباقون يقفون على النون. وقرأ أبو عمرو أهلكتها بتاء المتكلم المضمومة أهلكتها بتاء المتكلم المضمومة بعد الكاف من غير ألف والباقون بنون مفتوحة بعد الكاف وبعد النون ألف والمراد بصيغة الجمع على قراءة الجمهور التعظيم كما هو واضح. وقرأ ورش والسوسي وبير بإبدال الهمزة ياء والباقون بالهمزة الساكنة. مسألة: اعلم أن كأي فيها لغات عديدة أفصحها الاثنتان اللتان ذكرناهما وكأي بفتح الهمزة والياء المكسورة المشددة أكثر في كلام العرب وهي قراءة الجمهور كما بينا وكأي بالألف والهمزة المكسورة أكثر في شعر العرب ولم يقرأ بها من السبعة غير ابن كثير كما بينا. ومعنى كأي كمعنى كم الخبرية فهي تدل على الإخبار بعدد كثير وميزها له حالتان: الأول أن يجر بمن وهي لغة القرآن كقوله وكأي من قرية وقوله وكأي من نبي وكأي من آية في السماء في السماوات والأرض. أما الاستفهام بكأي فهو نادر ولم يثبته إلا ابن مالك وابن قتيبة وابن عصفور. واستدل له ابن مالك بما روي عن ابن أبي بن كعب أنه قال لابن مسعود: كأي تقرأ سورة الأحزاب آية؟ فقال: 73. انتهى. واختلف في كأي هل هي بسيطة أو مركبة، وعلى أنها مركبة فهي مركبة من كاف التشبيه وهي المنونة. قال بعضهم: ولأجل تركيبها جاز الوقف عليها بالنون في قراءة الجمهور، لأن التنوين لما دخل في التركيب أشبه النون الأصلية، ولهذا رسم في المصحف نونا. وقراءة أبي عمرو بالوقف على الياء لأجل اعتبار حكم التنوين في الأصل وهو حذفه في الوقف. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: الأظهر عندي أن كأي بسيطة وأنها كلمة وضعتها العرب للإخبار بعدد كثير نحو كم، إذ لا دليل يجب الرجوع إليه على أن أصلها مركبة. ومن الدليل على أنها بسيطة إثبات نونها في الخط لأن الأصل في نون التنوين عدم إثباتها في الخط، ودعوى أن التركيب جعلها كالنون الأصلية دعوى مجردة من الدليل عن الدليل. واختار أبو حيان أنها غير مركبة واستدل لذلك بتلاعب العرب بها في تعدد اللغات، فإن فيها خمس لغات اثنتان منها قد قدمناهما وبينا أنهما قراءتان سبعيتان، لأن إحداهما قرأ بها ابن كثير والأخرى قرأ بها الجمهور. واللغة الثالثة فيها كأي بهمزة ساكنة فياء مكسورة، والرابعة كيأني بياء ساكنة وهمزة مكسورة، والخامسة كأن بهمزة مفتوحة ونون ساكنة. انتهى. ولقد صدق أبو حيان في أن التلاعب بلفظ هذه الكلمة إلى هذه اللغات يدل على أن أصلها بسيطة لا مركبة، والله تعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستفيد من هذا الدرس المفصل الذي قصه الله عز وجل على هذه الأمة من إهلاك الأمم التي أرسل الله إليهم رسلا تترى فكذبوهم فحاق بهم سوء العذاب. نستفيد من ذلك أن سبب كل عقوبة دنيوية أو أخروية أو هما معا هو المعصية. ارتكاب المعصية سبب في نزول العقوبات العاجلة والآجلة، وبالمقابل سبب الخير والحياة الطيبة المباركة للأمم والمجتمعات والأفراد الحرص على فعل الطاعة، طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وإحلال الحلال واعتقاده حلالا وتحريم الحرام كذلك، والتأدب بالآداب الإسلامية التي شرعها الله عز وجل وشرعها رسوله عليه الصلاة والسلام، بلغها عن الله تبارك وتعالى، والتصديق بأخبار الله تبارك وتعالى، ومنها القصص عن الأمم الغابرة وعن دعوة المرسلين لهم وعاقبة الرسل وأتباع الرسل وهم أهل الطاعة وأئمتهم كتب الله لهم الحياة الطيبة المباركة والذخر العظيم في البرزخ والآخرة، لأنهم أطاعوا الله فيما أمر وأطاعوه فيما نهى بالاجتناب وانقادوا لما أوحاه الله تبارك وتعالى على رسله الكرام وأنبيائه العظام، فنجوا من عقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة. وإن أصابهم شيء من أعدائهم كالقتل أو الاعتداءات الأخرى فهو زيادة في رفع درجاتهم عند الله عالية. قد يبتلى المؤمن ويبتلى قبل ذلك الرسول، يبتلى بإذالة الكفار عليه وإيذائه، لأن له منزلة عند الله لا ينالها إلا بذلك الابتلاء، وهم أهل الصبر في الابتلاء وأهل الصدق مع الله عز وجل، فضاعف الله أجورهم على ما ابتلاهم به من اعتداء الكافرين وعلى ما قاموا به من تبليغ رسالة رب العالمين. وهكذا أتباع الرسل من أهل العلم العاملين به ومن أهل الصلاح والتقوى المتعلمين المتفقهين في دين الله، من أجل أن يكونوا من أهل الصواب في العبادة ومن أهل الصدق مع الله ومع عباد الله ومن أهل الإخلاص في العبادة. فمن رزقه الله عز وجل هذه الثلاث الخصال، هذه الثلاث الأعمال الصدق والصواب والإخلاص، فقد جمع له الخير بحذافيره وقد ظفر بخيري الدنيا والآخرة. ما معنى الصدق وما معنى الصواب وما معنى الإخلاص؟ أما معنى الصدق فهو حسن التعامل مع الله عز وجل بأداء ما فرض وفعل ما أوجب وترك ما حرم وبغض ما أبغض من الذوات والأعمال، وكذلك الصدق مع عباد الله، فلا خيانة ولا غش ولا أحقاد ولا مكر، وإنما هو صدق ظاهرا وباطنا يرجو الإنسان ثوابه وذكره من الله تبارك وتعالى. فمن جمع الصدق مع الله ومع عباد الله فهو من الصادقين الذين قال الله في حقهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأما الصواب فالمراد به موافقة الشرع في العقيدة وفي الشعائر التعبدية وفي كل شأن من شؤون الدين الإسلامي وفي كل تصرف يتصرفه الإنسان في شأن دينه وفي شأن دنياه. من كان كذلك فهو من أهل الصواب، فهنيئا له قبول العبادة إذا انضم إليها العمل الثالث وهو الإخلاص. والمراد بالإخلاص أن تبتغي بعملك وجه الله الكريم في الأقوال وفي الأفعال الظاهرة والباطنة، كل عمل تتقرب به إلى الله تقصد به وجه الله والدار الآخرة، لا تريد به مدحا وثناء من الخلق، ولا تريد به مالا ولا تكسبا من الخلق، لكن تريد بكل ما تتقدم به من عمل صالح وجه الله والدار الآخرة، أي ليثيبك الله عليه ويأجرك عليه ويرفع قدرك ومنزلتك عنده لأنك أخلصت له في العمل، فجازاك الله من جنس إخلاصك في العمل برفع الدرجات ومضاعفة الحسنات ومحو الخطيئات والسيئات كرما من الله وفضلا وإحسانا، وهو أكرم الأكرمين ويحب المحسنين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول: هل من سجد لغير الله أو دعا غير الله أو ذبح لغير الله أمامي هل يجوز لي أن أكفره عينا ولو كنت من عامة المسلمين، أو أن هذا يخص العلماء؟
وإن كان
أيوة، ولو يقول هل يجوز لي يعني سجد أمامه أو ذبح لغير الله أمامه هل يجوز له أن يكفره عينا ولو كنت من عامة المسلمين، أو أن هذا يخص العلماء؟
لا، هو كنت ولو كان من عامة المسلمين كان،
وحتى هنا مشكولة.
أيوة غلط. الجواب أنه يكفي أن تقول له إذا كان هو من عامة المسلمين، إذا كان من عامة المسلمين كما تذكر ومحسوب على الإسلام والمسلمين، أن تقول له هذا العمل كفر مخرج من ملة الإسلام فتجتنب تكفير المعين، وهذا أحوط للإنسان، لأنه ربما يعود إلى الإسلام فيترك الذبح لغير الله والسجود للصنم ويذبح لله ويسجد لله تبارك وتعالى فيكون مسلما. فأسلم عبارة أن تقول له فعلك هذا كفر مخرج من الملة، أو تقول له من فعل مثل فعلك هذا فهو كافر، فعلك كفر ومن فعل مثله فهو كافر، هذا أحسن من تكفير المعين.
هو الاحتمال الآخر يقصد هل التكفير يكون خاص بالعلماء أو إذا كفر
التكفير لأهل العلم بدون شك، لأنهم أعلم بنصوص الكتاب والسنة. أما من يجهل الأحكام الشرعية لا سيما في باب التكفير والتفسيق والتبديع والتجريح والتعديل من يجهل ذلك لا يجوز له أن يتكلم في ذلك، إلا أن قضية السجود لغير الله والذبح لغير الله ليست خافية حتى على عوام المسلمين، يعلمون بأنها شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. فإذا كان متيقن الإنسان في مثل هذه الحالة والملابسات فلا حرج عليه أن يبين ما عنده مما سمعه من العلماء، فيقول سمعت العلماء يقولون هذا كفر وهذا الفعل شرك بالله تبارك وتعالى أكبر.
سائل من فرنسا يقول أريد أن أقرأ على الإخوة في المسجد كتاب الطهارة من تيسير العلام شرح عمدة الأحكام وترجمه إلى اللغة الفرنسية، ما توجيهكم مع العلم بأنهم مبتدئون؟
هذا شيء طيب، النفع المتعدي أعظم أجرا، والنفع المتعدي معناه أنك تنفع نفسك وتنفع غيرك. فالقراءة من هذا الكتاب الذي هو سهل وميسر كما هو معروف، ألفاظه محلولة، وفقه الحديث منه ظاهر ومبسط، فاقرأ عليهم، وما أشكل عليكم جميعا ارفعوه إلى أهل العلم لحله.
سلام الله إليكم. يقول السائل حكم الوضوء يوم الجمعة، وهل يجزي عن الغسل لضيق الوقت أو العمل؟
نعم، الغسل ليس واجبا إلا في حالات، سنة مؤكدة الغسل يوم الجمعة وفي فضل كبير، وقد يكون واجبا على من ربما يصدر منه أذى للمسلمين وملائكة الله الكرام من أهل الروائح الكريهة الذين يباشرون أعمالا قوية فتنتن ثيابهم وعرقهم، يجب عليهم أن يغتسلوا لئلا يؤذوا ملائكة الله الكرام الذين يجتمعون بالمصلين لا سيما يوم الجمعة، ويؤذي إخوانه المؤمنين، يكون في حقهم واجب. ومن كان عاديا طبيعيا ليس فيه أذى على أحد فإن اغتسل فهو أفضل، وإن اقتصر على الوضوء صح ذلك وجاد.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول هل تسليم المأموم سرا أو جهرا؟ يكون سرا أو جهرا؟
سرا، المأموم يسلم سرا لا يجهر.
سائل من فرنسا يقول إذا أراد الرجل الزواج بامرأة ثانية فهل يجوز له بأن لا يخبرها بأنه متزوج بالأولى؟ وإذا كان في الشروط قبل الزواج أن الرجل لا يأخذ امرأة ثانية ولكن بعد سنوات تزوج هذا الرجل، فما حكم الزواج؟
الزواج صحيح، لكن لا يغر امرأة إذا كان في البيئة أن المرأة تتضرر فيخبرها بها، ولا يشرط لها شرطا أنه لا يتزوج عليها. الله عز وجل قد أباح الزواج عند القدرة المادية والمعنوية.
ما حكم استعمال زيت الحشيش حيث يوصف للشعر؟
أي حشيش المراد؟ إن كان عندنا الحشيش في عرف البوادي المراد به الحشيش الذي تأكله البهائم وتسقف به البيوت، إذا كان هذا الطاهر فلا حرج. أما إذا كان مراد به الحشيش المسكر الذي يتعاطاه الفساق فلا يجوز لأحد أن يستعمله، لا لشعر الرأس ولا للكيف.
نعم. صلى الله إليكم. ما حكم أن نقول سيدنا للأنبياء والرسل وشفيعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن نقول سيدنا للأنبياء والرسل، سيدنا للأنبياء والرسل وشفيعنا لرسول الله،
وإيش
شفيعنا.
شفيعنا.
نعم.
لا حرج في هذه الألفاظ، ما فيها حرج.
حسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين المجاز والتأويل والاستعارة؟ وهل تنصحني بقراءة رسالة منع جواز المجاز للشنقيطي؟ وإلا ما أحسن مرجع للمبتدئ في ذلك؟
الشنقيطي بحر من بحور العلم، اقرأ له كتبه بحسب استطاعتك وقدرتك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنا نصلي جماعة في العمل فأغمي على الإمام الذي يأمنا، فماذا نفعل بارك الله فيكم؟ هل يدخل شخص آخر في مكانه؟ وكيف نعمل معه وهو مغمى عليه؟
نعم، يصلي شخص يكمل بالناس صلاتهم، وإذا كان أغمي عليه وهو يحتاج إلى إشعار فلا حرج على اثنين أن يلغوا صلاتهم ويحملوه إلى المستشفيات، ثم بعد ذلك يصلون صلاتهم، هذا جائز لا حرج فيه للضرورة.
صلى الله عليكم. سائلة من فرنسا تقول: هل يجوز
أو يكمل اثنان صلاتهما على انفراد، ينفرد كل واحد ويكمل صلاته خفيفة ثم يحملان الرجل إلى المكان الذي يعالج فيه، وهذا أقرب.
سن الله إليكم. سائلة من فرنسا تقول: هل يجوز لأخ في الله أن يلقي دروسا علي في البالتوك يشرح كتيب شيوخنا الكبار رحمهم الله للإخوة السلفيين المقيمين في فرنسا؟
جائز أن يشرح الإنسان الدروس العلمية بواسطة الوسائل المعروفة في هذا الزمن، جائز وفي أجر كبير، لا فرق بين من يجلس في الحلقة وبين من يسمع بواسطة الوسيلة.
وإذا كان الرجل يشرح للمرأة، إذا كان هذا الرجل أو الأخ يشرح للمرأة هذه في البالتوك دروس خاصة
في
مثلا،
في صورة؟
لا، بدون صورة،
تسمع المرأة.
نعم، تسمع الدرس،
تسمع المرأة مع زوجها مع أسرتها، ما لا حرج، كما يسمعون من الأجهزة الإعلامية الصادرة من الدول.
صلى الله عليكم. السؤال الأخير: سائلة من هولندا تقول: يا شيخ، ما حكم امرأة ورجل إذا عندهم عقدة النكاح، عقد النكاح، ولكن ما نشروا هذا الزواج إلى عائلتهم ولم يعملوا وليمة، ولكن في المستقبل يريدون أن يعملوا وليمة، هل في ذلك حرج؟ يعني عقدوا النكاح،
عقد النكاح،
أيوة عقدوا النكاح، لكن ما نشروا الزواج هذا، ما انتشر الزواج هذا.
إذا كان أقول إذا وجد عقد النكاح بشروطه الولي المتزوج والشهود والإيجاب والقبول، حتى ولو لم ينتشر تم العقد، وإذا حصل هذا انتشر بعد ذلك وعلم الناس أن فلان تزوج بفلانة، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أهلك كثيرا من القرى في حال كونها ظالمة، أي بسبب ذلك الظلم، وهو الكفر بالله وتكذيب رسله، فصارت بسبب الإهلاك والتدمير ديارها متهدمة وآبارها معطلة، لا يسقى منها شيء لإهلاك أهلها الذين كانوا يستقون منها. وهذا المعنى الذي ذكره تعالى في هذه الآية جاء موضحا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. وقوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فهي خاوية على عروشها، العروش السقوف والخاوية الساقطة، والمعنى أن السقوف سقطت ثم سقطت عليها حيطانها على أظهر التفسيرات. والقصر المشيد المطلي بالشيد بكسر الشين، وهو الجص، وقيل المشيد الرفيع الحصين، كقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي حصون رفيعة منيعة. والظاهر أن قوله وبئر معطلة معطوف على قرية، أي وكأي من قرية أهلكناها، وكم من بئر عطلناها بإهلاك أهلها، وكم من قصر مشيد أخليناه من ساكنيه وأهلكناهم لما كفروا وكذبوا الرسل. وفي هذه الآية وأمثالها تهديد لكفار قريش الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم، وتحرير لهم من أن ينزل بهم ما نزل بتلك القرى من العذاب لما كذبت رسلها. تنبيه: يظهر لطالب العلم في هذه الآية سؤال، وهو أن قوله فهي خاوية على عروشها يدل على تهدم أبنية أهلها وسقوطها، وقوله وقصر مشيد يدل على بقاء أبنيتها قائمة مشيدة. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: الظاهر لي في جواب هذا السؤال أن قصور القرى التي أهلكها الله وقت نزول هذه الآية منها ما هو متهدم، كما دل عليه قوله فهي خاوية على عروشها، ومنها ما هو قائم باق على بنائه، كما دل عليه قوله تعالى وقصر مشيد. وإنما استظهرنا هذا الجمع لأن القرآن دل عليه، وخير ما يفسر به القرآن القرآن، وذلك في قوله جل وعلا في سورة هود: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. فصرح في هذه الآية بأن منها قائما ومنها حصيدا. وأظهر الأقوال وأجراها على ظاهر القرآن أن القائم هو الذي لم يتهدم، والحصيد هو الذي تهدم وتفرق أنقاضه. وفي معنى القائم والحصيد أقوال أخرى غير ما ذكرنا، ولكن ما ذكرنا هو أظهرها. وذكر الزمخشري ما يفهم منه وجه آخر للجمع، وهو أن معنى قوله خاوية خالية من أهلها من قوله خوى المكان إذا خلا من أهله، وأن معنى على عروشها أن الأبنية باقية، أي هي خالية من أهلها مع بقاء عروشها قائمة على حيطانها. وما ذكرناه أولا هو الصواب إن شاء الله تعالى. وقد دلت هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن أن لفظ القرية يطلق تارة على نفس الأبنية وتارة على أهلها الساكنين بها، فالإهلاك في قوله أهلكناها والظلم في قوله وهي ظالمة يراد بها أهلها الساكنون بها. وقوله فهي خاوية على عروشها يراد به الأبنية، كما قال في آية واسأل القرية التي كنا فيها، وقال في أخرى حتى إذا أتيا أهل قرية، وقال في أخرى حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. وقد بينا في رسالتنا المسماة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، في المنزل للتعبد والإعجاز، أن ما يسميه البلاغيون مجاز النقص ومجاز الزيادة ليس بمجاز حتى عند جمهور القائلين بالمجاز من الأصوليين. وأقمنا الدليل على ذلك، وقرأ هذا الحرف ابن كثير: وكائن بألف بعد الكاف وبعد الألف همزة مكسورة فنون ساكنة. وقرأه الباقون: وكأي بهمزة مفتوحة بعد الكاف بعدها ياء مكسورة مشددة فنون ساكنة. ومعنى القراءتين واحد، فهما لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان صحيحتان. وأبو عمرو يقف على الياء والباقون يقفون على النون. وقرأ أبو عمرو: أهلكتها بتاء المتكلم المضمومة، أهلكتها بتاء المتكلم المضمومة بعد الكاف من غير ألف، والباقون بنون مفتوحة بعد الكاف وبعد النون ألف، والمراد بصيغة الجمع على قراءة الجمهور التعظيم كما هو واضح. وقرأ ورش والسوسي وبير بإبدال الهمزة ياء، والباقون بالهمزة الساكنة. مسألة: اعلم أن كأي فيها لغات عديدة أفصحها الاثنتان اللتان ذكرناهما، وكأي بفتح الهمزة والياء المكسورة المشددة أكثر في كلام العرب وهي قراءة الجمهور كما بينا، وكأي بالألف والهمزة المكسورة أكثر في شعر العرب ولم يقرأ بها من السبعة غير ابن كثير كما بينا. ومعنى كأي كمعنى كم الخبرية، فهي تدل على الإخبار بعدد كثير، ومميزها له حالتان: الأول أن يجر بمن، وهي لغة القرآن كقوله وكأي من قرية، وقوله وكأي من نبي، وكأي من آية في السماء في السماوات والأرض. أما الاستفهام بكأي فهو نادر، ولم يثبته إلا ابن مالك وابن قتيبة وابن عصفور، واستدل له ابن مالك بما روي عن ابن أبي بن كعب أنه قال لابن مسعود: كأي تقرأ سورة الأحزاب آية؟ فقال: 73. انتهى. واختلف في كأي هل هي بسيطة أو مركبة، وعلى أنها مركبة فهي مركبة من كاف التشبيه وهي المنونة. قال بعضهم: ولأجل تركيبها جاز الوقف عليها بالنون في قراءة الجمهور، لأن التنوين لما دخل في التركيب أشبه النون الأصلية، ولهذا رسم في المصحف نونا، وقراءة أبي عمرو بالوقف على الياء لأجل اعتبار حكم التنوين في الأصل وهو حذفه في الوقف. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: الأظهر عندي أن كأي بسيطة، وأنها كلمة وضعتها العرب للإخبار بعدد كثير نحو كم، إذ لا دليل يجب الرجوع إليه على أن أصلها مركبة. ومن الدليل على أنها بسيطة إثبات نونها في الخط، لأن الأصل في نون التنوين عدم إثباتها في الخط، ودعوى أن التركيب جعلها كالنون الأصلية دعوى مجردة من الدليل عن الدليل. واختار أبو حيان أنها غير مركبة، واستدل لذلك بتلاعب العرب بها في تعدد اللغات، فإن فيها خمس لغات، اثنتان منها قد قدمناهما وبينا أنهما قراءتان سبعيتان، لأن إحداهما قرأ بها ابن كثير والأخرى قرأ بها الجمهور، واللغة الثالثة فيها كأي بهمزة ساكنة فياء مكسورة، والرابعة كيأني بياء ساكنة وهمزة مكسورة، والخامسة كأن بهمزة مفتوحة ونون ساكنة. انتهى. ولقد صدق أبو حيان في أن التلاعب بلفظ هذه الكلمة إلى هذه اللغات يدل على أن أصلها بسيطة لا مركبة، والله تعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستفيد من هذا الدرس المفصل الذي قصه الله عز وجل على هذه الأمة من إهلاك الأمم التي أرسل الله إليهم رسلا تترى فكذبوهم فحاق بهم سوء العذاب. نستفيد من ذلك أن سبب كل عقوبة دنيوية أو أخروية أو هما معا هو المعصية، ارتكاب المعصية سبب في نزول العقوبات العاجلة والآجلة. وبالمقابل سبب الخير والحياة الطيبة المباركة للأمم والمجتمعات والأفراد الحرص على فعل الطاعة، طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي واعتقاد إحلال الحلال واعتقاده حلالا وتحريم الحرام كذلك، والتأدب بالآداب الإسلامية التي شرعها الله عز وجل وشرعها رسوله عليه الصلاة والسلام، بلغها عن الله تبارك وتعالى، والتصديق بأخبار الله تبارك وتعالى، ومنها القصص عن الأمم الغابرة وعن دعوة المرسلين لهم وعاقبة الرسل وأتباع الرسل، وهم أهل الطاعة وأئمتهم، كتب الله لهم الحياة الطيبة المباركة والذخر العظيم في البرزخ والآخرة، لأنهم أطاعوا الله فيما أمر وأطاعوه فيما نهى بالاجتناب، وانقادوا لما أوحاه الله تبارك وتعالى على رسله الكرام وأنبيائه العظام، فنجوا من عقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة، وإن أصابهم شيء من أعدائهم كالقتل أو الاعتداءات الأخرى فهو زيادة في رفع درجاتهم عند الله عالية. قد يبتلى المؤمن ويبتلى قبل ذلك الرسول، يبتلى بإذالة الكفار عليه وإيذائه، لأن له منزلة عند الله لا ينالها إلا بذلك الابتلاء، وهم أهل الصبر في الابتلاء وأهل الصدق مع الله عز وجل، تضاعف الله أجورهم على ما ابتلاهم به من اعتداء الكافرين وعلى ما قاموا به من تبليغ رسالة رب العالمين. وهكذا أتباع الرسل من أهل العلم العاملين به ومن أهل الصلاح والتقوى المتعلمين المتفقهين في دين الله، من أجل أن يكونوا من أهل الصواب في العبادة ومن أهل الصدق مع الله ومع عباد الله ومن أهل الإخلاص في العبادة. فمن رزقه الله عز وجل هذه الثلاث الخصال، هذه الثلاث الأعمال، الصدق والصواب والإخلاص، فقد جمع له الخير بحذافيره وقد ظفر بخيري الدنيا والآخرة. ما معنى الصدق وما معنى الصواب وما معنى الإخلاص؟ أما معنى الصدق فهو حسن التعامل مع الله عز وجل بأداء ما فرض وفعل ما أوجب وترك ما حرم وبغض ما أبغض من الذوات والأعمال، وكذلك الصدق مع عباد الله، فلا خيانة ولا غش ولا أحقاد ولا مكر، وإنما هو صدق ظاهرا وباطنا يرجو الإنسان ثوابه وذخره من الله تبارك وتعالى. فمن جمع الصدق مع الله ومع عباد الله فهو من الصادقين الذين قال الله في حقهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأما الصواب فالمراد به موافقة الشرع في العقيدة وفي الشعائر التعبدية وفي كل شأن من شؤون الدين الإسلامي، وفي كل تصرف يتصرفه الإنسان في شأن دينه وفي شأن دنياه. من كان كذلك فهو من أهل الصواب، فهنيئا له قبول العبادة إذا انضم إليها العمل الثالث وهو الإخلاص. والمراد بالإخلاص أن تبتغي بعملك وجه الله الكريم في الأقوال وفي الأفعال الظاهرة والباطنة، كل عمل تتقرب به إلى الله تقصد به وجه الله والدار الآخرة، لا تريد به مدحا وثناء من الخلق، ولا تريد به مالا ولا تكسبا من الخلق، لكن تريد بكل ما تتقدم به من عمل صالح وجه الله والدار الآخرة، أي ليثيبك الله عليه ويأجرك عليه ويرفع قدرك ومنزلتك عنده لأنك أخلصت له في العمل، فجازاك الله من جنس إخلاصك في العمل برفع الدرجات ومضاعفة الحسنات ومحو الخطيئات والسيئات كرما من الله وفضلا وإحسانا، وهو أكرم الأكرمين ويحب المحسنين، والله أعلم.
صلى الله عليكم. سائل من الجزائر يقول: هل من سجد لغير الله أو دعا غير الله أو ذبح لغير الله أمامي هل يجوز لي أن أكفره عينا ولو كنت من عامة المسلمين، أو أن هذا يخص العلماء؟
وإن كان
أيوة، ولو يقول هل يجوز لي، يعني سجد أمامه أو ذبح لغير الله أمامه، هل يجوز له أن يكفره عينا ولو كنت من عامة المسلمين، أو أن هذا يخص العلماء؟
لا، هو كنت ولو كان من عامة المسلمين كان،
هو حتى هنا مشكولة.
أيوة غلط. بل الجواب أنه يكفي أن تقول له إذا كان هو من عامة المسلمين، إذا كان من عامة المسلمين كما تذكر ومحسوب على الإسلام والمسلمين، أن تقول له هذا العمل كفر مخرج من ملة الإسلام، فتجتنب تكفير المعين، وهذا أحوط للإنسان، لأنه ربما يعود إلى الإسلام فيترك الذبح لغير الله والسجود للصنم ويذبح لله ويسجد لله تبارك وتعالى فيكون مسلما. فأسلم عبارة أن تقول له فعلك هذا كفر مخرج من الملة، أو تقول له من فعل مثل فعلك هذا فهو كافر، فعلك كفر ومن فعل مثله فهو كافر، هذا أحسن من تكفير المعين.
هو الاحتمال الآخر يقصد هل التكفير يكون خاص بالعلماء أو إذا كفر
التكفير لأهل العلم بدون شك، لأنهم أعلم بنصوص الكتاب والسنة. أما من يجهل الأحكام الشرعية لا سيما في باب التكفير والتفسيق والتبديع والتجريح والتعديل، من يجهل ذلك لا يجوز له أن يتكلم في ذلك، إلا أن قضية السجود لغير الله والذبح لغير الله ليست خافية حتى على عوام المسلمين، يعلمون بأنها شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. فإذا كان متيقن الإنسان في مثل هذه الحالة والملابسات فلا حرج عليه أن يبين ما عنده مما سمعه من العلماء، فيقول سمعت العلماء يقولون هذا كفر وهذا الفعل شرك بالله تبارك وتعالى أكبر.
سائل من فرنسا يقول: أريد أن أقرأ على الإخوة في المسجد كتاب الطهارة من تيسير العلام شرح عمدة الأحكام وترجمه إلى اللغة الفرنسية، ما توجيهكم مع العلم بأنهم مبتدئون؟
هذا شيء طيب، النفع المتعدي أعظم أجرا، والنفع المتعدي معناه أنك تنفع نفسك وتنفع غيرك. فالقراءة من هذا الكتاب الذي هو سهل وميسر كما هو معروف، ألفاظه محلولة، وفقه الحديث منه ظاهر ومبسط، فاقرأ عليهم وما أشكل عليكم جميعا وارفعوه إلى أهل العلم لحله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حكم الوضوء يوم الجمعة، وهل يجزي عن الغسل لضيق الوقت أو العمل؟
نعم، الغسل ليس واجبا إلا في حالات سنة مؤكدة، الغسل يوم الجمعة وفي فضل كبير، وقد يكون واجبا على من ربما يصدر منه أذى للمسلمين وملائكة الله الكرام من أهل الروائح الكريهة الذين يباشرون أعمالا قوية فتنتن ثيابهم وعرقهم، يجب عليهم أن يغتسلوا لئلا يؤذوا ملائكة الله الكرام الذين يجتمعون بالمصلين لا سيما يوم الجمعة ويؤذي إخوانه المؤمنين، يكون في حقهم واجب. ومن كان عاديا طبيعيا ليس فيه أذى على أحد فإن اغتسل فهو أفضل، وإن اقتصر على الوضوء صح ذلك وجاد.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل تسليم المأموم سرا أو جهرا؟ يكون سرا أو جهرا؟
سرا، المأموم يسلم سرا لا يجهر.
سائل من فرنسا يقول: إذا أراد الرجل الزواج بامرأة ثانية فهل يجوز له بأن لا يخبرها بأنه متزوج بالأولى؟ وإذا كان في الشروط قبل الزواج أن الرجل لا يأخذ امرأة ثانية ولكن بعد سنوات تزوج هذا الرجل، فما حكم الزواج؟
الزواج صحيح، لكن لا يغر امرأة إذا كان في البيئة أن المرأة تتضرر فيخبرها بها، ولا يشرط لها شرطا أنه لا يتزوج عليها. الله عز وجل قد أباح الزواج عند القدرة المادية والمعنوية.
ما حكم استعمال زيت الحشيش حيث يوصف للشعر؟
أي حشيش المراد؟ إن كان عندنا الحشيش في عرف البوادي المراد به الحشيش الذي تأكله البهائم وتسقف به البيوت، إذا كان هذا الطاهر فلا حرج. أما إذا كان مراد به الحشيش المسكر الذي يتعاطاه الفساق فلا يجوز لأحد أن يستعمله، لا لشعر الرأس ولا للكيف.
نعم. صلى الله إليكم. ما حكم أن نقول سيدنا للأنبياء والرسل وشفيعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن نقول سيدنا للأنبياء والرسل، سيدنا للأنبياء والرسل وشفيعنا لرسول الله،
وإيش
شفيعنا؟
شفيعنا،
نعم.
لا حرج في هذه الألفاظ، ما فيها حرج.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين المجاز والتأويل والاستعارة؟ وهل تنصحني بقراءة رسالة منع جواز المجاز للشنقيطي؟ وإلا ما أحسن مرجع للمبتدئ في ذلك؟
الشنقيطي بحر من بحور العلم، اقرأ له كتبه بحسب استطاعتك وقدرتك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنا نصلي جماعة في العمل فأغمي على الإمام الذي يؤمنا، فماذا نفعل بارك الله فيكم؟ هل يدخل شخص آخر في مكانه؟ وكيف نعمل معه وهو مغمى عليه؟
نعم، يصلي شخص يكمل بالناس صلاتهم، وإذا كان أغمي عليه وهو يحتاج إلى إشعار فلا حرج على اثنين أن يلغوا صلاتهم ويحملوه إلى المستشفيات، ثم بعد ذلك يصلون صلاتهم، هذا جائز لا حرج فيه للضرورة.
سن الله إليكم سائلة من فرنسا تقول هل يجوز
أو يكمل اثنان صلاتهما على انفراد، ينفرد كل واحد ويكمل صلاته خفيفة ثم يحملان الرجل إلى المكان الذي يعالج فيه، وهذا أقرب.
سن الله إليكم سائلة من فرنسا تقول هل يجوز لأخ في الله أن يلقي دروسا علي في البالتوك يشرح كتيب شيوخنا الكبار رحمهم الله للإخوة السلفيين المقيمين في فرنسا؟
جائز أن يشرح الإنسان الدروس العلمية بواسطة الوسائل المعروفة في هذا الزمن، جائز وفي أجر كبير لا فرق بين من يجلس في الحلقة وبين من يسمع بواسطة الوسيلة.
وإذا كان الرجل يشرح للمرأة، إذا كان هذا الرجل أو الأخ يشرح للمرأة هذه في البالتوك دروس خاصة
في صورة؟
لا بدون صورة،
في تسمع المرأة.
نعم تسمع الدرس،
تسمع المرأة مع زوجها مع أسرتها، ما لا حرج، كما يسمعون من الأجهزة الإعلامية الصادرة من الدول.
صلى الله عليكم. السؤال الأخير سائلة من هولندا تقول يا شيخ ما حكم امرأة ورجل إذا عندهم عقدة النكاح، عقد النكاح، ولكن ما نشروا هذا الزواج إلى عائلتهم ولم يعملوا وليمة، ولكن في المستقبل يريدون أن يعملوا وليمة، هل في ذلك حرج؟ يعني عقدوا النكاح،
عقد النكاح،
أيوة عقدوا النكاح لكن ما نشروا الزواج هذا، ما انتشر الزواج هذا.
إذا كان أقول إذا وجد عقد النكاح بشروطه الولي المتزوج والشهود والإيجاب والقبول، حتى ولو لم ينتشر تم العقد، وإذا حصل هذا انتشر بعد ذلك وعلم الناس أن فلان تزوج بفلانة، والله أعلم.